بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين يعبدون غير الله ويصرفون لهم أنواعا من القربات والعبادات، هل يعتقدون أن هذه المعبودات تخلق أو ترزق أو تدبر الأمر؟ الجواب عند المتقدمين لا، المشركون من المتقدمين لا. وأما كثير من المشركين المتأخرين فإنهم يعتقدون أن للأولياء الذين يعبدونهم من دون الله تصرفا في الكون، يعتقدون أن لهم تصرفا في الكون، في أرزاق العباد وفي آجالهم وفي غيره. فربنا عز وجل قررهم في مواضع كثيرة من كتابه، أن يأمر الله نبيه أن يسألهم: من خلق السماوات والأرض؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي كلها يقولون: الله. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق فكيف تعبدون غيره؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ كيف يشركون، كيف يصرفون لهؤلاء العبادة وهم لا يستحقونها؟ وفي الآية الأخرى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيل المخاطب به تلك الآلهة التي كانوا يصنعونها ويشكلون على صورة إنسان أو حيوان، تراهم ينظرون إليك ولكنها مجرد تصاوير لا تستطيع أن تنطق. لهذا كان إبراهيم يحاج قومه وأباه بقوله: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أي هذا فعل من لا يعقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا يملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله، والله عز وجل يقول له هذا، فكيف يعتقدون في من دونه أنه ينفعهم أو يضرهم؟ قال: وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادة مع الله من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدون من دون الله. فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئلا ينصر غيره من باب أولى، من باب الأولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون. بطل تعلق المشركين بهذه الحجج والأدلة أنهم كون لا يخلقون بل يخلقون، عبيد لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا، ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم، وخاب سعيهم، وظهر أنهم أخسر الناس صفقة. وهذا ليس خاصا بعابد الأصنام، بل كذلك من يعبد القبور والأولياء والصالحين، ومنهم من لا يكون وليا لله بل يكون عدوا لله ويعتقدونه وليا، كالذي يقر الشرك بالله أو يدعو إليه ويموت ويجعلون على قبره ضريحا ويأتون يتمسحون بأتربته ويدعونه من دون الله. هل يستطيع هذا المقبور الذي تدعونه من دون الله أن ينفع نفسه أو أن يدفع عن نفسه الضر؟ ما يستطيع، فكيف ينفعكم أنتم؟ لو كان ينفع من يدعوه ويستغيث به لنفع نفسه وما أكلته الدود في القبر، لنفع نفسه وما أتاه الموت، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدعى من دون الله؟ وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قال في الحاشية أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، ملك السماء، ملك الأرض، ما بينهما، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. ثم بين أن ما يدعون من دون الله لا يملكون شيئا، فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يخبر سبحانه أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو القشرة على النواة، قشرة على نواة التمرة، ما يملكونها، فكيف يستطيعون أن يجيبوا من يدعوهم؟ بعضهم يأتي إليه إلى القبر ويدعوه، وبعضهم يدعوه وهو غائب، حتى لو كان حيا وهو غائب مما لا يقدر عليه إلا الله ويدعوه، فهذا كذلك، كيف تدعو من لا ينفعك ولا يستطيع أن يدفع عنك الضر؟ فهذه تصرفات من لا يعقل. قال عن قوله تعالى نكرة في سياق النفي، قطمير نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ ما يملكون. أحسن. ومع دخول من عليه من أبلغ النفي، يعني إذا قال ما يملكون قطميرا هذه نكرة في سياق النفي، ولكن لما دخل عليها من كان أبلغ في النفي. فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع، وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم ولو سمعوا، قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يا من تدعو غير الله إن تدعوه لا يسمع دعاءك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيع أن يجيبك ولا أن يعطيك سؤلك، ويتبرأ منه يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فدعاؤك له شرك، ويوم القيامة يتبرأ منك. قال وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي يجحدونه ويتنصلون منه ويتبرؤون ممن فعله معهم. ثم قال ولا ينبئك أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير، مثل خبير بها يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، أي لا يجوز أن يدعى، فكيف تدعو من لا يملك شيئا ولا يسمعك إن دعوته، وإن سمعك لا يستطيع إجابة دعوتك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يدري أين أنت، تكلم أو لا تتكلم، أدعو أو لا تدعو، ما يدري من أنت وأين أنت، هو مخلوق ما يعلم الغيب، هو مخلوق ما يملك الضر ولا النفع. فانظر إلى هؤلاء كيف علقوا قلوب هؤلاء الضعفاء والجهال والسذج بغير الله، ويوم القيامة كل يتبرأ من الآخر، فالذي أراد لنفسه النجاة يسعى في فكاكها وينقذ نفسه، ينقذ نفسه من هذه الضلالات والشركيات التي يدعوهم من يدعوهم إليها من القبوريين، ودعاة القبور والشرك والأضرحة مدعومون من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ويريدون التمكين لهم لأنهم يعلمون أن دعوة هؤلاء فساد على أهل الإسلام وضرر عليهم وأنها تخدم أعداء الدين. قال رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي الصحيح عن أنس، في الصحيح أي صحيح؟ في البخاري أو في مسلم؟ وفي مسلم والبخاري معلق. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لك من الأمر شيء، الله عز وجل يملك هداية الخلق، فإذا شاء أن يهديهم هداهم ولو كانوا على أفجر قلوب العباد، فأراد الله هدايتهم يهديهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن له الحكمة، منهم من يختار هدايته ومنهم من يشاء إضلاله، وله الحكمة في ذلك، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال علامة ابن القاسم رحمه الله: قول يوم أحد جبل معروف شرق المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة. في أي عام تلك الوقعة؟ الثالث بعد بدر، بدر كانت في الثانية، فأضيفت إليه. والشج الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده، يعني انظر إلى هذا الابتلاء، نبي بل هو أفضل الأنبياء يحصل له هذا البلاء يوم أحد، يشج رأسه. قال: وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده. والحديث في الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس، وصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس، فهو عند مسلم موصول وعند البخاري معلق. وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الرباعية؟ ها بلال، إيش الرباعية؟ ها السن، أي سن؟ ها التي في الأمام. كم للإنسان رباعيات؟ أربع رباعيات. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه عليه الصلاة والسلام، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فنزلت هذه الآية. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد أن عبد الله بن الشهاب الزهري والذي شجه في وجهه، لكن قالوا هذا فيه سنده ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وهو ضعيف في الحديث، ضعيف لا يصح. ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد. وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وازدرده، أي ابتلعه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لن تمسك النار. وهذا كذلك لا يصح. عبد الرحمن بن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال عنه البخاري: منكر الحديث. فلا يصح قصة مص الدم، ولا أن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه، ذكر بعضهم أنه عتبة الذي شجه. قال: قول وكسرت رباعيته، الرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، ما يقال رباعية، رباعية، كل سن بعد ثنية. وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: كسرت فذهب منها ثلقة، يعني ولم تقلع من أصلها. وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وجزم به غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا. وهذا الأثر قال الحافظ في الفتح إنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف في المجلد 12/33 في فتح، لكن وردت في ذلك أحاديث كثيرة، بعضهم صحح نسبة هذه إليه أن عتبة هو الذي حصل منه هذا العدوان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته، فقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال له: ما لك أقمأك الله؟ فسلط عليه تيس الجبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وهذا من طريق حفص بن عمر العدني عند الطبراني وهو ضعيف. حفص بن عمر العدني ضعيف عند الطبراني. قال: وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم في ماذا؟ الصبر والجهاد الثبات، وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون. وهذه يعني حكمة عظيمة، لأن الذين يعتقدون في الأنبياء ما يعتقدونه في الرب سبحانه وتعالى كما حصل من أولئك النصارى، انظر إلى هذا الابتلاء، يحصل لهم ابتلاء. والعجيب أن النصارى يعتقدون هذا الاعتقاد ويعتقدون أن عيسى صلب، كيف إله وصلب ويعلقون الصليب؟ يعني هذا تناقض، لو كانوا يعقلون حتى على حسب دعواهم الباطل أنه إله، كيف يصلب وهو إله؟ لكن هكذا الباطل يكون متناقضا، وإلا فعيسى هو عبد من عباد الله ولم يقتل بل رفعه الله إليه. وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، يعني ليسوا آلهة، لو كان إلها ما استطاع أحد أن يضره، لكنه مخلوق يتعرض لما يتعرض له غيره من البشر، من المرض، من السهر، من التعب، من الأذية، من الناس، لكنه مفضل على غيره باختيار الله له ونزول الوحي عليه وإرساله واصطفائه. قال: فلا يفتتن بهم ويغلى فيهم فيعبدون من دون الله. بقي أسطر قليلة. قال: قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم الظفر والفوز والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه، أي وحقه أن يكرم، حقه أن يستجاب له ولدعوته، ليس حقه أن يقاتل يعاند كما حصل من أولئك المشركين. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الله، فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وعلى وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله. ليس لك من الأمر شيء، ما أعظم هذه الآية في الرد على أولئك الذين يدعون في المقبورين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يقول له: ليس لك من الأمر شيء، كيف تثبتون لهؤلاء المقبورين وليسوا بشيء أنهم ينفعون أو يضرون؟ إلى هنا، سبحانك اللهم.